بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. عنوان حلقة اليوم هو قتل النفس. الحقيقة أن في جريمة مجرد ما يعني وجدت أوراقها بين يدي أثرت فيها كثيرا، جريمة تلخصت فيها كل عوامل الإجرام من خسة وندالة وخيانة وكل ما شفته في عالم الجريمة أو ما سمعته في عالم الجريمة وجدته في هذه القضية، مع ارتباطها مع الأحداث اللي احنا بنمر بيها عموما في المجتمع، فحسيت ان مهم جدا نتحدث اليوم عن قتل النفس، جريمة القتل وما يخالجها وما يجاورها من أحداث تؤدي في النهاية ان نفس الإنسان توصل به انه يستطيع ان يقتل، ان تتجه نيته وإرادته الى إزهاق نية المجني عليه بغرض السرقة بغرض الانتقام. الدافع ممكن يكون كتير جدا، لكن في النهاية نفس إنسانية لا تتورع عن أن تقتل بشر إنسان بإيديها وترتب وتترصد وتتربص. الواقعة أعتقد أن حضراتكم كنتوا قريتوها في الجرائد، بنت يعني حادت عن الطريق الصواب بقالها فترة في حياتها، دخلت جامعة خاصة من أسرة غنية جدا من أسرة ثرية جدا، لديها كل مقومات الحياة الأكثر من كريمة، الحياة الرغدة الحياة المملوءة بالرفاهية، دخلت في عالم الانحراف وامتد بها الأمر إلى يعني إدمان المخدرات. هي بتعيش هي وأمها وأختها ومع خالتها، خالتها دي صماء بكماء، ومعهم الخادمة الخاصة بهم، عايزة تجيب مخدرات وعليها فلوس لأحد تجار المخدرات، فاتفقت مع صديقة ليها أنها تبعت زوجها السائق إلى المنزل مرتديا ملابس المنتقبات، فقرع باب الشقة. عند قرع الباب مع وجود السيدة الصماء كانوا عاملين زي يعني لمبة بتنور بدلا من لأنها ما تسمعش، فبصت من العين فلقيت واحدة منقبة، فقالت هي ما تعرفهاش فما رضيتش تفتح. بدأوا من جوه البنت والخادمة يحاولوا يعني يجبروها على فتح الباب، وفتحت الخادمة الباب فعلا، دخل هذا الشخص بدأ يزق فيها بدأ يضرب فيها، وهي بتقع على الأرض، شدت من وشه النقاب فبان وشه، فبدأ يضرب ضرب مبرح جدا الى يعني مش قادر يعني تفاصيل الموضوع اعنف بكتير قوي من انه يتحكي، وبدأ يمثل بالجثة ثم تركها وفتح الباب، سرقوا كل المسؤولات، قتلوا انسان عشان غويشة. كل هذا القتل تم عشان غويشة يجيبوا بيها اقراص ترامادول للبنت اللي هي بنت اختها، وتركوا الشقة ونزلوا راحوا باعوا الغويشة ب 3750 جنيه. كل القصة دي عشان 3750 جنيه. ورجعت أول ما شافت الباب اللي يعني بقى هي فوجئت بالواقعة، بدأت تصرخ بدأت تستغيث، خرج الجيران بلغوا الإسعاف، على طول جه النجدة جه البوليس جه المباحث بلغوا النيابة بالتليفون، جه وكيل النيابة. وهنا بطل هذه القصة هو هذا الرجل وكيل النيابة الذكي الحصيف اللي بدأ تحقيقه على طول بالتعامل مع البنت الخادمة، اللي أول ما اتكلم معها اعترفت ويعني تجاوبت معها تماما واعترفت بالواقع، قالت له احنا اتفقنا على قتل السيدة عشان نسرق الأوضة، هي كانت عاملة أوضة مقفولة فيها فلوسها وفيها ذهبها. كل القصة تمت في النهاية عشان غويشة ب 3750 جنيه. الأمر الغريب أن انجراف هذه البنت التي قتلت خالتها قادها في النهاية بدلا من أن ترث في خالتها أصبحت بقتلها لخالتها لا ترث، لأنه ليس لقاتل ميراث، فبدلا من أن يعني هي كانت هتموت في اللحظة دي كان أجلها مكتوب في اللحظة دي، لو تركت لماتت، لكن لأن النفس الآثمة وربنا سبحانه وتعالى عدل، ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يرد لمن مشى أو صار في هذا الطريق الغير صحيح إنها ترث مال هي فعلا كانت ستبدله في الحرام، فربنا أراد له حكمة كبيرة في هذا الأمر. والجريمة اللي أنا بحكيها لحضراتكم جريمة تحمل كل معاني الندالة والخفة والغدر بشخص مريض وشخص ده قريب ليهم، المفترض انه ان هما تمنهم على حياته، خالتها دي تمنتها على حياتها وتمنتها على بيتها وتمنتها على مالها وبتصرف عليهم، فكان اولى بدلا من الخيانة والغدر والقتل كان اولى انها تكون حريصة على خالتها. طبعا ده بيقودنا لجريمة القتل، يعني كتعريف للجريمة ومعنى الجريمة وأركانها وكيفية العقاب عليها ومدى ارتباطها بالشريعة الإسلامية ومدى مخالفة المواد الموجودة بالشريعة الإسلامية ومدى ارتباطها بالأحداث اللي ابتدت من امبارح هتبتد النهاردة هنوصل ليها بكرة، ونشوف ان الحالة اللي احنا وصلنا لها في المجتمع افتقاد القيم وارتكاب افعال اصبحت شائعة بينا ما كانتش موجودة في المجتمع المصري، دي ليها اسباب كتيرة وليها بعد كبير جدا لازم نتكلم فيه في عجالة النهاردة، عشان ان شاء الله يمكن ملخص الساعة اللي احنا بنتكلم فيهم نقدر نقدم حاجة يعني نثاب عليها قدام ربنا سبحانه وتعالى. القتل هو معناه اتجاه نية وارادة الجاني على إزهاق روح المجني عليه من خلال اتباع أحد الوسائل الموجودة سواء سلاح سواء حتى فعل سلبي، وده اللي هيبان لحضراتكم. أركان الجريمة دي أول حاجة أن يكون محل الجريمة جسم إنسان، يعني الجريمة بترتكب على جسم إنسان والإنسان ده لازم يكون إنسان حي، فلو وقعت الجريمة على غير جسم إنسان فنحن لسنا بصدد جريمة قتل، ولو وقعت على ميت وقبل أن يدخل في قبره لسنا بصدد الجريمة بالمرة، لأن المتوفي لحظة الوفاة وقبل دخوله القبر مفيش نص في القانون بيجرم المساس بهذا الجسد أو هذا الشيء حتى، يعني هو في القانون جه معناه على أنه هذا الشيء من لحظة الوفاة خروج الروح من الجسد لحظة دخولها القبر مفيش أي نص عقابي أو نص بيحمي هذا الجسد اللي كان داخله روح الإنسان التي أزهقت. وهي نظرية في القانون الفرنسي كان اسمها نظرية القتل المستحيل، والقانون المصري خد بيها للأسف أنه لو اتجهت إرادة الجاني على أن يقتل شخص ما وأطلق عليه مثلا آيارة نارية أو ضربه بسلاح معين وتبين أن هذا الشخص بفحص هذه الجثة تبين أنها قد يعني خرجت منها الروح قبل أن يأتي هذا الفعل فعله، فنحن لسنا بصدد جريمة، ويسموها في القانون فكرة الجريمة المستحيلة أي الجريمة التي لا يمكن أن تحدث، مش لانصراف نية الفاعل أو لعدم وقوع سبب خارج عن إرادة الفاعل قبل تمام الفعل، لا، لأن محل الجريمة نفسه أصبح مش إنسان وأصبح مش إنسان حي. والعبرة في الحالة دي باعتبار الإنسان حي أو مش حي هي يعني وجود النفس في جسد هذا الإنسان ووجود القلب ينبض حتى يمكن اعتباره حيا أو غير حي. وهنا لازم برضو نتوقف عند فكرة أن دور الطبيب، أن هناك بعض الأطباء يعني قد يقتلون بالسلب بأن يتركوا المريض مظنة أن في ذلك راحة لهم أو بإعطائه حقنة تساعد على إخراج الروح، طبعا ده يعني يمثل جريمة قتل لأنه سهل لهذه الروح أن تخرج قبل أن تخرج بالطريق المرسوم لها، فبالتالي هنا بيرتكب فعل. أيضا لا يجوز أن يقتل المحكوم عليه بإعدام قبل تنفيذ الحكم من غير السلطة المخول لها بهذا الأمر، وإلا يعد هذا الأمر مش معقولة، يعني مش معقولة نعتبره أنه ملوش أي قيمة يقتل بأي طريقة، لا هو بيقتل من خلال السلطة المخولة بهذا الأمر. وإثبات القتل في هذه الحالة على محل الجسم ده بيتم بكافة الطرق وكافة الأدلة، وطبعا موجود دلوقتي في العلم الحديث فكرة الأدلة الجنائية، وهي إدارة بتكون تابعة لوزارة الداخلية للشرطة، المفترض كان قائما عليها علماء وباحثون يعني في الثمانينات كان لها صولات وجولات، ونتمنى أن العلم الحديث الأبحاث اللي كانت موجودة يتم تفعيلها في هذه الإدارات الفنية المتخصصة التي تساعد إلى الوصول إلى الجنائم. فإثبات هذا النوع من الجرائم يتم من خلال هذه الشرطة المتخصصة ومن خلال الفنيين اللي هم بيقوموا بالبحث الجنائي وراء الدليل الجنائي. طبعا الشرطة بتبحث في هذه الأمور بالطرق الاستجواب والاعتراف وإخراج الاعترافات من المتهمين في طرق أكثر فنية وأكثر تكنولوجية، وفي أبحاث وصلت في هذا الأمر إلى حد أن يعني كان يقال أن المجني عليه في يرى المتهم في النظرة الأخيرة وتظل هذه الصورة ثابتة في عينه، فلكن ما فيش طبعا وسائل آلية تستطيع إخراج هذه الصورة من المجني عليه للتعريف بالجاني، وده كان بحث كان مهم جدا في الأدلة الجنائية لكنه ما استمرش كتير. طب نيجي لجريمة الانتحار، هل الانتحار يعد قتل؟ طبعا في حالة الانتحار ما فيش عقاب على الفعل، ان المنتحر هو بيقتل نفسه بنفسه، وهنا بيكون الامر يعني الخاص به مخول الله سبحانه وتعالى. الركن الثاني في جريمة القتل ان يكون هناك فعل عمدي من الجاني تجاه المجني عليه. الفعل العمدي ده هو السلوك اخرجه هذا الجاني يبتغي من وراء هذا السلوك قتل المجني عليه. السلوك ده قد يكون سلوك ايجابي وقد يكون سلوك سلبي. السلوك الايجابي هو فعل من الجاني من شأنه احداث الموت بالمجني عليه من خلال استخدامه سلاح، طبنجة، مسدس، بندقية، يخبطه بعربية، يزقه من عمارة، يزقه في عرض بحر وهو يعلم أنه لا يستطيع السباحة، يستخدم منشار، شرنيور، أي سلاح أو آلة تمثل سلوك أو مظهر من مظاهر الإرادة والاتجاه الحركي لجسم الإنسان تصل أو تستطيل إلى جسد المجني عليه، تؤدي إلى إزهاق روحه وإخراج الروح منه. فده فعل إرادي بيقوم به الفاعل، بيقوم به الجاني، يتوجه به أو يستطيل هذا الفعل إلى جسد المجني عليه فيؤدي إلى قتله. وقد يكون هذا السلوك الذي يقوم به الجاني سلوك بالترك أو سلوك بالسلب، زي قضية قتل المتظاهرين والتي قضي فيها القضية الشهيرة بتاعت المتظاهرين التي قضي فيها على الرئيس السابق ووزير الداخلية السابق لأنهم لم يقوموا بالإجراءات القانونية اللازمة والإجراءات التنفيذية اللازمة لحماية المتظاهرين من القتلة الذين اندسوا وسط المتظاهرين. فهنا في قتل قد يكون بالترك، أو إنك تكون بمركب وترى أحد الأشخاص قدامك بيغرق وانت عارف ان هو بيغرق وانت عارف ان هو واقع في المكان ده، او ان حد تبعك او حد يمثلك القى به في هذا المكان وانت لا تقدم له يد العون، فانت بتترك او تعمد الى ان يعني لا تقوم بالواجب اللي المفترض ان تقوم به قانونا لمنع هذه الجريمة، فدي تعتبر جريمة بالسلب او جريمة بالتصرف يعني عدم خروج الحركة إلى أو النشاط الخارجي لجسم الإنسان تجاه المجني عليه، فبالتالي بيترتب عليه وفاته. وقد يكون القتل بالوسيلة المعنوية، بمعنى أن القاتل يعلم أن المجني عليه مثلا عنده مرض أو حالة صحية معينة تمنعه من تلقي الأخبار السيئة، فيأتي هذا الجاني فيتعمد إلقاء هذا الخبر السيء أمام هذا المجني عليه، فمن هول المفاجأة وهول الصدمة فيتوفى. وهذا النوع من الأفعال بيترتب عليه طبعا القتل، لكن إثباته في الحالة دي يعني بيحتاج إلى أدلة أخرى ومسار بحث آخر. النتيجة التي يبتغيها الجاني من فعله ومن سلوكه ومن نشاطه الخارجي هو إزهاق روح المجني عليه. يعني ينبغي أن يكون يعلم ونتيجته ترتبت على فعله، فعله أدى إلى النتيجة، نتيجته نتجت عن هذا الفعل الذي أتى، أدى كله بيؤدي إليه إزهاق روح المجني عليه، سواء كانت بقى بسلوك إيجابي سواء كانت بسلوك سلبي. القصد الجنائي في هذه الجريمة هو اتجاه النية وانصراف الإرادة وانعقاد العزم على قتل وإزهاق وإخراج روح المجني عليه من جسده. الإرادة في الحالة دي بتكون نبعة من نفسه دون النظر إلى الباعث أو الدافع. الباعث اللي ممكن يكون الغل، الحقد، الانتقام، السرقة، باعث الجريمة أو الدافع عليها ليس ركنا ركينا من أركان جريمة القتل. يعني هي مجرد رؤية تمثل القاضي تجديد العقاب أو التخفيف منه، فالباعث في الجريمة في حد ذاته ليس من أركان هذه الجريمة، ولكن هو يمثل يعني فطنة القاضي ورؤيته. هو الجاني ده قتل ليه؟ طب هل كان على علاقة بالمجني عليه؟ فكانت الجريمة تمثل نوع من أنواع خيانة الأمانة والغدر زي الجريمة اللي احنا حكيناها، ولا هل القاضي وهو بيبحث في الجريمة ارتأى أن العلاقة بعيدة وأن العملية عملية انتقام أو للشرف، فممكن يكون فيها عنصر مخفف؟ فهي تمثل رؤية للقاضي وبصيص في أوراق الدعوة، يتحسس منه القاضي مدى يعني ارتباط القاتل بالقتيل وأسباب الجريمة على النحو الذي يؤدي بالقاضي وهو يفصل في أوراق الدعوة إلى أن يخفف أو يشدد العقاب على المتهم الذي ارتكب هذا الفعل. وطبعا يعني بيحكمنا في القصد الجنائي أمرين: سبق الإصرار والترصد. إذا ما توفرت القانون المصري العقوبة، العقوبة على طول بتكون الإعدام. معنا قبل بس ندخل في الإعدام معنا اتصال. السلام عليكم حاجة سناء. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
الله يخليك.
ممكن أقول حاجة صغيرة خالص؟
قولي حاجة سناء.
عايز أقول بفضل الله بالعدل وبالرحمة وبالقانون، ألا يكفينا شرع ربنا لحماية الإنسان من أخيه الإنسان من نفسه؟ ألا يكون الأقدر بنا أن نستريح ونريح باتباع منهج نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يقول جل في علاه: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأيضا: وما الله بغافل عما يعملون. وأيضا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وأيضا: وما عند الله خير وأبقى. فجزاكم الله خيرا.
الله يبارك لك. جزاك الله كل خير يا اخت سناء. الله يبارك في حضرتك. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم، يعني انا بشكر طبعا الاخت سناء، الاخت الكريمه اللي دايما يعني بترفع روحنا المعنويه واحنا على الهوا كده معانا. يعني في هذه اللحظه سبق الاصرار والترصد. سبق الاصرار هو امعان التفكير وعقد العزم والنيه المسبقه لدى الجاني التي تتولد له، فيبدا في التفكير في الجريمه والتخطيط لها والتدبر من آثار الجريمة والتدبر من عواقبها والتفكير في كيفية التملص منها والتخلص من آثارها. وكل هذه العوامل، وعلى الرغم من ذلك يصر على إتيان الفعل وارتكاب الجريمة. هذا الشخص الذي يتوافر فيه هذا العنصر لديه من النفس الآثمة المجرمة التي يعني عمد القانون إلى أنه لا يمكن أن يكون له محل في المجتمع، ولا بد من اكتتاذ هذا الشخص لما تمثله نفسه من نفس مجرمة آثمة يعني لا تتوخى ولا تتورع أبدا عن يعني القتل، رغم مغبة هذا الفعل وآثاره ونتيجته على المجتمع وعلى الجاني نفسه. هو يدرك أنه لو قام بفعله سيتوفى المجني عليه وقد يحبس وقد يعدم، وعلى الرغم من ذلك يخطط لجريمته ويقدم عليها. فهذه النفس مليئة ومملوءة بالشر وتستحق العقاب الموجود في القانون المصري. طيب عندنا الترصد. الترصد هو أن يتربص الجاني بالمجني عليه ويعني يخرج في مكان ما مختبئا منتظرا متربصا إياه في مكمن أو في ليل أو في جوف الليل أو في طريق هو يمر من عليه المجني عليه، ثم ينقض عليه انقدادا فيفتك به أو يقتله. العنصرين دول لما بيكونوا موجودين مع توافر الأركان السابقة التي سبق أن نوهنا عنها وقلنا بها، يمثلوا أركان مشددة في جريمة القتل تؤدي حتما ويقينا بالجاني أن يحكم عليه كنتيجة لتوافر هذين العنصرين بالإعدام. توافر العنصرين دول ما لهمش حل، لازم يكون النتيجة الإعدام. وعندنا طبعا الأحكام في القانون المصري أتت جميعها متواترة على هذا الأمر عملا بنص المادة 230: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. خلاص. الإصرار السابق هو إيه؟ هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إزاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط. الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب أو نحوه. طبعا من المواد 230 المواد 235 كلها تتحدث عن جريمة القتل، وفي مادة واحدة تحدثت عن جريمة القتل بالسم وقالت ان يعني من قتل احدا عمدا بجواهر، الجواهر اللي هي السم، يتسبب عنه الموت عاجلا او اجلا يعد قاتلا بالسم ايا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب الاعدام. اعتبروها وعدوها جريمة من جرائم الخيانة لما تمثله جريمة القتل بالسم من غدر وخسة من الجاني اللي ائتمنوا المجني عليه أن يأكل معه ويقدم إليه الطعام، فقام هذا الجاني بدس السم في الطعام فقتل المجني عليه، وكان هنا التجديد بتاعها في القانون المصري. طيب فيما يتعلق بالشريعة، الشريعة أوردت القتل من باب القصاص وأتت بآيات تتحدث عن هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الأمر من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن أحبوا فالقود وإن أحبوا فالعقل، أي الدية. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ترك الأمر لصاحب الدم أو ولي الدم أن يعني يتنازل عن حقه في القصاص بالدية. القصاص في الإسلام العين بالعين والسن بالسن والجرح بالجرح والأنف بالأنف ولكم في القصاص حياة أولي الألباب. فإذا كان هناك قتل فيعني ولي الدم بالخيار بين أن يقتل من قتل أو أن يتلقى الدية عوضا عن هذا الأمر. هنا في نقطة عظيمة أوجدتها الشريعة الإسلامية في هذا الأمر، وهي إمكانية تنازل ولي الدم، تنازل أهل المجني عليه عن حق الدم حفاظا على روح المجتمع والعلاقات الإنسانية في المجتمع. إدت لهم الخيار ده، إدت لهم الإمكانية دي لمد أواصر العلاقات الإنسانية فيما بين العائلات في مجتمع الواحد، وحطت هنا يعني آثار أكثر من رائعة لحماية المجتمع. هنجد أن المجني عليه يستطيع هنا أن يتنازل في القتل طبقا للشريعة الإسلامية. في القانون الوضعي في القانون الوضعي لا يستطيع أهل المجني عليه أن يتنازلوا عن حقهم مقابل الدية. تمام، هنا بندخل في لو فكر حضركم في جريمة الزنا، يجوز للزوج المغدور أو المغدور أن يتنازل لزوجته في جريمة الزنا إذا قام بمعاشرتها أثناء فترة المحاكمة، وممكن يخرجها كمان من السجن. فشوفوا حضرتكم الفرق بين الشريعة التي تحمي المجتمع والفرق بين قانون يعني يمثل يعني يساعد على الفحشاء في المجتمع. ده الفرق اللي احنا عايزين نوصله للناس، ان تطبيق الشريعة لا تمثل الخطر او الغضاضة، وانما هي تمثل يعني شيوع حالة الكرم والسماحة في المجتمع والحفاظ على الأسرة ومنع الدياثة والأمور التي من شأنها إشاعة الزنا وخلافه. طيب لما نيجي نتكلم على القصاص لازم نتكلم على أن الدية هنا بتكون من حق ولي الدم، وقلنا الدية كيفية تقديرها هي 100 ناقة وعلى أن يكون منها 40 ناقة حبلة. ده الدية في القتل العمد. أما القتل الخطأ بيكون 100 ناقة لا يشترط منها الحبلة، وده يعني يستطيع من خلالها من أهل الجاني معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم.
أبو عامر اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
دلوقتي حضرتك فيه قضية قتل
اتفضل.
موجوده متداوله في المحاكم دلوقتي.
اه
القضيه ديت التعريض الطبي، التعريض الطبي لان ده بيعتبر هو ابن اخويا.
اه
كان بيساعد جماعه في قلب الغيط وفجاه حصل ضرب نار.
لا بس علي حضرتك الصوت لو سمحت.
انا معاك، انا صوتي عالي جدا خالص. اه
طب اتفضل. انا
بقول حضرتك في قضيه قتل وتزوجه في المحاكم، تقرير الطب بتاعها بيقول ان القتل عمد والنيابه بتقول ان القتل خطا. ده تقرير عن تقرير مباحث. فالجنايه دلوقتي حضرتك في قلب المحكمه نتوجه لمين؟ او عقوبتها ايه او نظامها ايه؟
قتل خطا؟
المباحث بتقول كده. لان الضابط كان اساسا مرتشي.
القضيه دي فين؟ القضيه دي فين؟
شهر قاتلين واحد فوق سطح بيتهم برضه.
القضيه دي فين؟
يعني قضيتين، قضيه قبلها وبعدها بشهر قتلوا واحد ثاني برضه.
القضيه دي حضرتك في القاهره؟
في لا في الرياض في كفر الشيخ.
بص حضرتك انا بشكر حضرتك طبعا. تحريات المباحث في حكم نقض ورد فيها حكم اكثر من رائع. تحريات المباحث لا تعبر الا عن راي من يجريها، لان يعني ضابط المباحث ما يستطيعش ان يستنبط اراده واتجاه اراده مقترف الفعل وما دخلش جوه قلبه عشان يستطيع ان يتبين انه قد اقترف فعله بخطا او باراده او بغير اراده. فبالنسبه لتحريات المباحث حضرتك ما تقلقش منها، القاضي له ان يستخلص من الاوراق الموضوع امامه ما يبين له الحقيقه اذا كان هذا الفعل فعلا خاطئا، قتلا خاطئا او قتلا عمدا. ونسال الله سبحانه وتعالى لهذا القاضي السداد. هنخرج فاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم، انتظرونا.
دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رئة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورق.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رئة ونعومة ولون ورق الورق.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية بني، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، وقدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 او تليفون رقم 011 52 156. وجه القمر.
الشيخ محمد حسان الآن اشترك في خدمة الأحاديث الشريفة للشيخ محمد حسان. لعملاء موبينيل أرسل رسالة فارغة إلى رقم 6816، سعر هذه الخدمة 30 قرش يوميا. لعملاء اتصالات أرسل رسالة بها ح أو اتش إلى رقم 1666، سعر هذه الخدمة 66 قرش كل يومين.
الأكاديمية الإسلامية المفتوحة بالرياض وقناة الرحمة الفضائية يدعون الراغبين في تحصيل العلم الشرعي المشاركة في الدورة العلمية الثانية، والتي يشارك فيها كل من فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان ويشرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، فضيلة الشيخ الدكتور راشد الزهراني وشرح كتاب الأصول الثلاثة، فضيلة الدكتور محمد عبد المعطي وشرح الأجرومية، والتي تبدأ يوم الخميس 31/1/2013 الموافق 19/3/1434 هجرية لمدة 10 أيام بمسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والتي ستبث على قناة الرحمة وموقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. للمشاركة موقع الأكاديمية www.islamacademy.net.
السلام عليكم، عدنا مرة أخرى. يمكن قبل الفاصل وضحنا جريمة القتل من القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية. يمكن يظل باقيا أن نتحدث عن العلة من تجديد العقاب في جريمة القتل، تجديد العقاب على الجاني الذي اقترف فعل القتل. لماذا يعاقب هذا الجاني بإزهاق روحي. والتشريعات الوضعية أخذت من الشريعة الإسلامية يمكن خدت النتيجة النهائية التي تقع على الجانية، لكن ما خدتش الأسلوب اللي موجود في الشريعة وهو القتل بالسيف. على فكرة ما فيش يعني نص ملزم بكيفية إزهاق الروح في الشريعة الإسلامية، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أن يكون الإزهاق أو أخذ الجاني بأيسر الطرق وعدم تعذيبه حال إزهاق روحي كرد فعل على جريمته التي ارتكبها. التجديد في هذه الحالة هو لزجر نفس الجاني وردع الجاني، يعني يبدأ يفكر في الأثر اللي هيترتب لو ارتكب الجريمة، النتيجة اللي هتحصل، إنسان هيموت، النتيجة اللي هيحصل، هو نفسه هيموت، هو نفسه هيعاقب بنفس الفعل، هو نفسه روحه هتزهق، هو نفسه هيتقتل، هو نفسه هيكتشف فعله وهيتقبض عليه وهيتشهر بعيلته. ومش بس كده، لا ده هو كمان هيتقتل. طبعا في أثر مهم جدا من أثار القتل الجاني المجني عليه في حالة القرابة زي الجريمة اللي حكينا عليها في بداية الحلقة، أنه ليس لقاتل ميراث، فاللي هو بيتوخى من الجريمة اللي هو بيأمله من جريمته أن يرث من هذا الجاني أيضا لا يتحقق، لأنه حال قتله للمجني عليه كان يفكر أنه سيرث منه أو سيقتنص بعض المال منه أو يسرع من انتقال المال إليه. كل هذه الفروض الشريعة الإسلامية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل ميراث، خلاص وقفنا القصة، أنت هتعاقب بمثل الفعل الذي ارتكبته فضلا عن أن أنت يعني لن ترث انت او الورثة بتوعك. في الحالة دي هنا بتتجلى العدالة من القانون، وتغليظ العقوبة على الفاعل الذي يرتكب هذا الفعل هو اسمى يعني الدرجات المفهومة من النص العقابي في هذه الحالة لوجود الحائل او المانع لكل من تسول له نفسه من ارتكاب هذا الفعل ان يرتكب هذا الفعل. طب دي جريمة القتل بأركانها بكل أبعادها بنتائجها بسلوكها بالقصد الجنائي منها. بس صدقوني اللي أنا عايز أقوله النهاردة، القتل مش القتل بسلاح وإفضاء الموت، لا، في قتل كتير بيحصل في مجتمعنا الفترة اللي فاتت موجود. القتل الفترة اللي فاتت اللي كان موجود في المجتمع الإشارة إليه وجبة، يعني أنا لما أكون قاعد ولاقي طفل عنده 7 سنين بيوزع بيبيع مناديل في إشارة وفي عصابات هي اللي متحكمة في هذا هؤلاء الأطفال تستغل براءتهم، ده قتل للطفولة وقتل للبراءة. الناس اللي بتخلي طفل في السن ده بيتبهدل في الظروف دي لازم تتحاكم، واللي تسبب النظام اللي تسبب ان الطفل ده يقف في اشاره يبيع مناديل ولا يبيع ولعات وتقتل طفولته بدل ما يكون في مدرسه بدل ما يكون في حضانه ويتبهدل البهدله دي، ده قاتل. معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه حضرتك ممكن اتدخل بسؤال؟
اتفضلي.
طب دلوقتي على الميراث يا لو سمحت، دلوقتي احنا 5 بنات وولد، فالولد متوفى له 20 سنه فما طلبناش بميراثنا خالص لحد دلوقتي، وخلينا اخت اتزنقت وعايزه تشتري بيت، فالوالده دلوقتي لما عرضنا البيت للبيع بقاله من 3 سنين كان حق البنت 31,000، فالحاجه دلوقتي بتقول لنا لا هو حق البنت 15,000 بس، وهو كده اللي انتوا عايزينه تعملوه.
ده اخو حضرتك دلوقتي ده اخو حضرتك بس ثواني اخو حضرتك اللي بيقول كده؟
اه
اخو حضرتك اللي بيقول كده؟
لا الحاجة الوالدة موجودة
وهي اللي منع ان انتوا توزعوا الورثة عليكم.
اه فبتقولنا لا حق البنت 15 كانت من 3 سنين 31 فدلوقتي قالت لا 15، فلنا اختي مزنوقة دلوقتي ومتضايقة جدا، فبتقول هعمل ايه؟ عامله لها وراثة، فاحنا بنقول لها لا عشان ما توصلش بينا المشاكل للدرجات دي.
قالت ايه يا فندم؟ هتعمل ايه؟
اعلان وراثة وتاخد حقها بالمحكمة. يعني
هو انتوا كل ده ما عملتوش اعلان وراثة
ولا اي حاجة خالص؟ لا. فعايزه تعمل اعلان وراثه، فاحنا بنقول لها ما ينفعش عشان صله الرحم والحاجه وكده. فبعدين
ايه علاقه اعلام الوراثه بتاع صله الرحم؟ اعلام الوراثه هو اشهاد يعني الكافه بمستند رسمي بتوفي شخص ما، ويعني ان فلان وفلان وفلان هم الورثه الشرعيين لهذا الشخص وتحدد الانصبه، ما بيتوزعش الارث فعلا.
ماشي.
ده دور فقط اعلام الوراثه. ايه يعني
هي طب هي حضرتك بتقول انا هعمل اعلان مراسل عشان عايز اخد حق بالمحكمه، دي مش هتديها حق المحكمه دلوقتي ولا ايه؟
يعني طبعا
يعني والبيت بقى يبقى
يتباع. بس هو حضرتك انا هشرح لحضرتك القصه هتمشي ازاي بالظبط. لو حضرتك هتلجئ للطريق القانوني القصه بالظبط هتمشيها كالتالي. حضرتك هتعملي اعلام الوراثه،
ايوه،
هتروحوا المحكمه كلكم هتقروا ان توفى فلان الفلاني وترك ورثه، مش ارث، ورثه حضرتك واخواتك واخوكم وامكم. هتقضي المحكمه باثبات ماده الوفاه او باثبات حاله الوفاه واسمها ماده وراثات وبيان النصيب الشرعي لكل منكم للذكر مثل حظ الانثيين. يعني بتخرج الشهاده من المحكمه بهذا الامر. حضرتك بعد ما تاخدي الاعلام الوراثه من حقك انك بقى ترفعي لو رفض الام او الاخ ان هم يسلموكم حقكم بتعملي يعني دعوه اسمها دعوه فرض وتجنيد. دعوة فرز وتجنيب،
ماشي،
بتحددي فيها النصيب الـ كل منكم ويفرز هذا النصيب فيستطيع كل منكم أن يتحصل على حقه.
طب لو سمحت، لو لنا الأخ أو الحاجة قالت احنا ما معناش فرص ندفع مع إن معاهم، يعني يقولوا لا ما معناش.
بصي بقى حضرتك، انت انا شرحت لك الموضوع من ناحية الإرث وكيفية التحصل عليه. ما فيش حاجة اسمها وطالما في بيت وفي عقار ده حقكم يتقسم بينكم، وده اللي اقدر يعني اقوله في حدود اللي حضرتك الطرح اللي قدامي. ما نقدرش نخرج اكتر من كده. ان دي حضرتك بتتكلمي في حاجات ماديه، علاقات بينكم بعض وامكانيه وعدم امكانيه. انت بتتكلمي في دعوى الفرز او امكانيه فرز الارث بعد الوفاه. شكرا لحضرتك. نرجع لموضوعنا. زي ما قلت لحضرتكم ان هناك كثير من قلات من الحالات التي يحدث فيها القتل، وهي مش قتل بس هي فعلا بتقتل طفوله، بتقتل طفل، بتخليه ينزل يبتدي يعني يقتل طفولته، يقتل براءته، ويتبهدل ويتهان من الناس في الشارع. وحاجه والله بتذبح وبتقتل الواحد من جواه لما يشوف طفل زي كده، يعني يعتبره ابنه، يعتبره ابن اخوه، يعتبره قريبه. اكيد اكيد اي حد بيتاثر لما بيشوف المنظر. السبب في ده حاجتين: المجموعات المنظمه اللي بتتكسب من نشر هؤلاء الاطفال وتلاقيهم في الاخر ما بياكلهمش حتى، ثم النظام الذي لا يراعي حق هؤلاء الأطفال. وطبعا الموضوع ده ممتد من فترة طويلة، من حالة إفقار إلى حالة عدم تعليم صحيح أدت للحالة اللي احنا فيها. لكن السكوت على هذا الأمر امتداد للجريمة، السكوت على هذا الأمر استمرار لهذا القتل الممنهج تجاه هؤلاء الأطفال، ودي جريمة قتل صدقوني لا تقل يعني ترويعا وأثرا عن أي جريمة قتل أخرى. لأن هذا الطفل مكانه مش في إشارة، مش في الشارع، مكانه يكون بيتربى في مكان محترم وياخد العناية اللازمة ليه. في نوع تاني من القتل اللي هو قتل الكفاءات، الأماكن اللي بيكون فيها موظف شاطر وفوقيه مرؤوسين أقل كفاءة منه، يبتدوا يقتلوا في الكفاءة، خايفين منه، خايفين من شطارته، خايفين من مهارته، يبتدوا يقتلوا فيه ويدمروا فيه لغاية ما يعني يخلوه يا اما يزهق او يترك هذا المكان. ده اسمه قتل للكفاءات، وده الحاله اللي احنا وصلنا لها، ان الكفاءات المتربعه على السطح في كافه المصالح الحكوميه اقل كثيرا من المامول فيها ومن المتوقع فيها. حتى لما يكون في كفاءه في شركه او مصلحه او وزاره او هيئه، نجد المنظومه اللي حواليها كلها ما تساعدوش ان هو يعني يقدم القيمه الحقيقيه والاداء اللي هو يتماشى مع كفاءته الشخصيه، لان كل اللي حواليه اصبحت منظومه فيها انخفاض في معدلات الكفاءه بحاله كبيره جدا، تؤدي في النهايه ان احنا قتلنا كفاءات المجتمع، والمردود بتاعها نتيجه صعبه بتعاني منها الدوله حاليا، وهي انخفاض في المهارات الوظيفيه لدى الموظفين العاملين في الدوله عموما. دي تعتبر قتل، قتل للكفاءات، قتل المقدرات دولة. العنصر البشري أو العامل البشري الحقيقي هو اللي بينهض بالدول. لما نقتل هذه الكفاءات احنا بنقتل دولة، بندمر مستقبل دولة، دولة فيها موارد كثيرة جدا، لكن احنا بسوء الإدارة، سوء الإدارة المتولد عن انعدام الكفاءات وعدم وجود الكفاءات، أدى في النهاية ان احنا وصلنا للحالة اللي احنا فيها دلوقتي، ان احنا مش قادرين ندير دولتنا على الرغم من حجم الموارد الكبير. احنا بنستورد ملح في بلد محيط مصر بالكامل بحار، احنا بنستورد سمك واحنا عندنا اكبر يعني مسطحات مائية سواء بحرية او نهرية. يعني طبعا ده حالة من حالات الخزلان. احنا عندنا اكبر ثروة معدنية موجودة في مصر، لكن للأسف لما بيحيد الإدارات الحقيقية عن والكفاءات عن يعني الوجود في مكانهم اللي يستحقوا، إيه النتيجة؟ بتوجد كفاءات أقل كفاءة تتولى الأمور، تحصل الحالة اللي احنا فيها لأن احنا قتلنا الكفاءات. الطبيب اللي ما بيراعيش حالة مريضه لأنه لا يستطيع أن يسدد إليه أتعابا أو يدفع إليه مقابلا لخدمته الطبية، دي تعتبر قتل لهذا المريض. الطبيب اللي ما بيقومش بواجبه بالكامل، ما بيقومش بعلمه بالكامل عشان يعني يعالج مرضاه، ده يعتبر قتل. المحامي اللي بيقبل قضايا ويبيع قضايا، ده يعتبر قتل لأشرف مهنة ممكن تدافع بها عن المظلوم. المدرس اللي ما بيقومش بواجبه الصحيح وما بيقومش بواجبه اللي ينبغي أن يقوم به، في يعني يخرج لنا أجيال المفترض أنها حاصلة على شهادات لكنها يعني أصبحت أنصاف متعلمين. هذا المدرس اللي بيركز في الدروس الخصوصية وما بيركز في الفصل في حصته، ممكن في الفصل ولد يكون قادر بس ما قدرش ياخد، قادر ذهنيا وقادر علميا لكن ما قدرش ياخد درس، فنقتل كفاءة أو نقتل موهبة كانت ممكن تفيد بلدها لأن المدرس عايز ياخد درس خصوصي، ده اسمه قتل وإهدار لموارد الدولة. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أبو الرحمن.
الله صحتك.
الله يبارك.
في سؤال بس لو تكرمت أنا عايزك يعني تجاوب لي عليه، بس يعني بصراحة يعني إحنا دلوقتي يعني إيه الهدف من وجود القضاء في مصر؟ إذا كان الهدف هو تحقيق العدالة، لما مثلا آلاف القضايا يعني عدد القضاء أن يحقق العدالة فيها، يعني إحنا يعني وجدنا في الشريعة أن أسس العدالة اللي شرعها الله سبحانه وتعالى للناس جميعا أن فيها أمور كثيرة جدا تغيب عن القانون الوضعي. يعني لابد أن إحنا الوقت نعترف بكل شفافية ويطلع مثلا رئيس مجلس القضاء الأعلى ويقول للناس، دي هتريح الناس كثير قوي. الناس دلوقتي المواطن لا يشعر بالعدل لأن غياب أسس العدالة. يعني مثلا هديك مثال بسيط، مثلا موضوع المداولة اللي بتحصل بين القضاء اللي هو رفعت القضية للمداولة. في الشريعة الإسلامية المشاورة دي لا تقتصر على القضاء، يعني أهم حاجة الهدف هو تحقيق العدل. لما يشترك في مثلا في أن يكون مستشار أو قاضي أو كده، المهم أن احنا في الشريعة عندنا أهم حاجة تحقيق العدل، ودي سبقت كل القوانين الوضعية. يعني لابد من إعادة آلية ومنظومة القضاء في مصر، لأن للأسف الناس دلوقتي لا تشعر بالقضاء. لا يعني مثلا نفسية القاضي، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأخذ القاضي وهو غربان،
صحيح.
يعني أسس العدالة، آلية العدالة غايبة في مصر. لابد ان احنا نعترف بكل شفافية ونطلع ونعتذر للناس ان في آلاف القضاء دلوقتي عجز القضاء ان هو يحقق فيها العدالة، ولذلك الناس مش لا تشعر بالعدل. وجزاكم الله خير.
انا بشكر حضرتك جدا، وردي على حضرتك ان احنا ما ينفعش احنا كلنا نقتل القضاء ونجيب العيب على القضاء، بس القضاء ممكن يكون فيه اخطاء ومثالب كتيره جدا انا بستشعرها وحضرتك بتستشعرها والجميع بيستشعرها، لكن المشكله ان احنا كان احنا بنقتل نفسنا بنفسنا وبنضرب في كل مرافق الدوله في وقت واحد بنهد بلدنا. القضاء لما يكون فيه يعني حضرتك قلت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، احنا كلنا غضبانين وكلنا نفسيتنا دلوقتي مش مستقره. انت متخيل القاضي اللي بيفصل في قضايا امامه في الظروف اللي البلد بتمر بيها، في الحاله النفسيه والحاله الذهنيه اللي البلد بتمر بيها، متخيل القاضي ده بيفصل ازاي؟ القاضي ده برضو انسان ولا ينفصل عن المجتمع، وان كان هو زي ما احنا بنقول بلغه القانون انه ينبغي ان يكون في برج نعاجي في معزل عن الاحداث. للاسف القضاء الاحداث اللي فاتت بسبب منهم او بسبب خارج عنهم اصبحوا طرف في العمليه السياسيه، وانا يعني كنت في حاله ذهول وانا بشوفهم بيترشقوا في البرامج وبيدخلوا في مواضيع المفروض ان هم كانوا بعيد عنها تماما، ودي خطيئه كبيره جدا. ولكن انا لا احملها للقضاء، بالعكس انا بكن كل احترام وكل تقدير وكل يعني قيمه ومهابه لاصحاب الاماكن الساميه القضاء المحترمين، ولكن للاسف هم تم الزج بيهم في هذا الامر ودخولهم في هذا المعترك، فازاي انت حضرتك هنعيب عليهم؟ احنا برضو لازم نقول ان عدد القضايا في المحكمه كبير جدا، عدد الجلسات يعني قد لا يكون، او عدد القضايا امام القاضي الواحد قد يكون اكبر من امكانياته او اكبر من قدراته الذهنيه. الانسان الطبيعي ما يقدرش يفصل في اليوم في 400 500 واقعه. العيب مش لوحده على القضاه، العيب على المنظومه ككل، بس لازم احنا نبتدي نحط الحلول. يعني لازم يتم زياده اعداد القضاه، طبعا القضاء نفسهم فيهم مثلا تأخير الفصل في القضايا، الأجلات الطويلة، مثلا زي مجلس الدولة القضية بتقعد مجلس الدولة بالعشر سنين، يعني القضاء طويل الأمد يعني يقتل العدالة في مهدها، حتى لو في النهاية يعني استطاع هذا القضاء أن يفصل بالحق، فالحق المتأخر يعني يعتبر مفسدة كبيرة جدا في حق من صدر له الحكم، لأنه لو كان صدر له الحكم في وقته أو في الميعاد المستحق كان يحقق له ربحية أكتر، فالقاضي يشارك في هذا الأمر بتأخر في الحكم. ولكن يعني زي ما أقول لحضرتك القضاء جزء من المجتمع، وإحنا حاليا في المجتمع بنمر بأزمة كبيرة جدا يعني ينبغي أن نتخطاها وينبغي أن نتجاوزها. أنا عايز أقول أن إحنا يعني بكرة في دعوة، ربنا يستر على البلد وتعدي هذه الأزمة اللي احنا عمالين نمر من أزمة لأزمة من متوالية لمتوالية. نسأل الله سبحانه وتعالى يا رب ان احنا تكون هذه الأحداث تنتهي عشان العملية تمشي الى ما فيه الخير ان شاء الله. بشكركم على وعد بلقاء ان شاء الله الأسبوع القادم قبل هذا الميعاد بساعة. السلام عليكم ورحمة الله.